www.hussainiah.org.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. من أكبر النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده نعمة الماء. في الحقيقة الحياة كلها تتوقف على الماء. الماء يدخل في تركيب كل ذرة وكل جزء في الكون. كل شيء بالكون مفتقر في وجوده إلى السبب هذا الطبيعي وهو الماء. وطبيعة الحال الله عز وجل هنا ما ذكر كل فوائد الماء، ذكر جانب واحد من فوائد الماء، يعني ذكر جانب التطهير والسيمر علينا. وإلا الماء في واقع الأمر مو بس هذه هي فائدته، الماء أساس الحياة. ولهذا واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله اخبرني ما طعم الماء، قال طعم الماء طعم الحياة. الحياة شنو طعمها؟ هو طعم الماء. وفي الجواب يعني من أمثل الأجوبة في الواقع، لأن أنت لاحظ الآن قد توجد سوائل أخرى، يعني أفرض هالموايع هالعصائر اللي نشربها، ما أفرض أو نأخذ عصير خضر أو نأخذ عصائر مختلفة، لكن كلها ما بيها قابلية الإرواء، ما تطفي العطش ليطفئ العطش، واللي بيها الحق والماء. الماء أساس كل حياة في الكون. ولهذا كتب يوما من الأيام معاوية بعد أن كتب إليه ملك الروم، ملك الروم كتب له رسالة وبعث له زجاجة قارورة صغيرة شيشة صغيرة، كتب له رعلي في هذه القارورة من كل شيء. لما وصلت إلى الرسالة وجدت القارورة ارتبك معاوية، سأل ذولا اللي إلى جنبه قال لهم شنو كل شيء، هاي القارورة شنو حجمها حتى أضع فيها كل شيء، قارورة صغيرة اشتاقل هذه ما هو حجمها حتى يمكن أن أضع فيها كل شيء. قالوا له والله لا ندري ما نعرف شو نعرف. فكتب عاد نفس المعنى، كتب به كتاب واجى الى واحد من جماعته، او بالاحرى سجله وقال واحد من جماعته، قال له روح انزل الى علي بن ابي طالب سلام الله عليه بالكوفة اسئله قل له ضع لي في هذه القارورة من كل شيء. وفعلا اجى هذا الرجل والامام يخطب على المنبر، انتظر إلى أن فرغ من الخطبة قام لقال يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وأنا عندي مشكلة، هاي القارورة أريد هالقارورة تضع لي فيها من كل شيء. تفت للإمام قال له لا داعي للكذب، ليش تكذب أنت لست من شيعتي، بعدين انت ارسلك معاوية ابن ابي سفيان بسؤال، بجيب السؤال، خذوا هذه القارورة ضعوا له فيها ماء، وكتبنا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. اذا الواقع ان الماء ما ذكرت منه الآية الكريمة إلا جانب واحد من فوائده، إلا فائدة من فوائده، وإلا فوائد الماء ما تقتصر على ما ذكرته الآية، كما ذكرت لك أن الماء دخيل في حياة كل ذي حياة ويدخل في تركيب معظم الذرات. طيب خلينا نجي للآية، شوف مفاد الآية، ينزل عليكم من السماء. أولا خلينا نشوف معنى ينزل من السماء. الماء ما ينزل من السماء، الماء في الواقع يصعد من الأرض ويرد يرجع مرة أخرى، يعني ماء البحر هذا الماء نفسه تبخر الشمس ويصعد بعدين يعود بشكل مطر، إذا عاد بشكل مطر يمشي بالأرض، إذا بالظاهر يشكل نهر، وإذا يمشي بالباطن يشكل عين أو منبع ينبع منها الماء. إيش معنى القرآن الكريم يقول وينزل عليكم من السماء؟ كأنه يريد يذكر المرحلة الأخيرة اللي يمر بها الماء، وإلا ما يريد القرآن الكريم يقول أن منبع الماء هو من السماء، لا، جانب الأخير، جزء الأخير من السبب أن الماء إحنا نشوفه ينزل من فوق رؤوسنا، لأن السماء شنو هو؟ ما يسمو على السماء، كل شيء فوق الرأس سقف اسمه سماء والشكل، وبنفس الوقت ما يعلو على الرأس من النجوم أو من الفضاء اسمه سماء. ولهذا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه لما يجي إلى هذه الآية والسماء ذات الرجع، يقول السماء ذات الرجع هي عبارة عن السحاب اللي يصير فوق الرأس ترجع الماء للأرض بعد أن تأخذه من الأرض، يتبخر ويرجع. هذا المعنى اللي يقول فيه أحد الأدباء كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، لأنه هو يتبخر ويعود إلى مرة أخرى. طيب إذن ينزل من السماء أو ينزل من السماء يعني أن الجزء الأخير من السبب أن المطر ينزل بعدين بعد ما يتبخر ويتكاثر ينزل من السماء. طيب ليش القرآن الكريم ينسب وينزل عليكم من السماء أو ينزل عليكم من السماء على قراءتين، ليش ينسب التنزيل إلى الله والحال هو ينزل بأسباب الطبيعية؟ الهواء يشيل لها الماء المتكاثف، يشيل لها البخار، لما يصير ثقيل بعد الهواء ما يقدر على حمله يوقع، فالعملية الهواء جاي حمله للماء. ليش القرآن ينسب الحمل إلى الإرض؟ هو اللي ينزل، هو اللي يحمل الماء وينزله. ايش معنى؟ يعني يريد يلغي دور السبب الطبيعي، يعني يريد يقول أن الهواء ما يحمل، أن اللي يحمل الماء هو الله، يقول لا أكو شيء آخر، لا طبعا أكو شيء آخر. شنو هو الشيء الآخر؟ الله عز وجل يريد يخلينا دائما مشدودين إليه، يريد يخلينا دائما أعناقنا ممدودة إليه، يريد يخلينا دائما نشعر بالفقر إليه. ليش؟ لأن الهواء اللي يشيل الماء منه خلقه؟ خلقه الله عز وجل، نبهي التركيبة هاي الماء عندما يتبخر، يعني قابلية التبخر منه؟ الله خلقها بالماء غير الله عز وجل؟ هو الذي خلق القابلية بالماء، هو اللي أرسل شعاع الشمس، من أبقى الشمس هالطاقة وهالقابلية فالله ترسل هالكميات الهائلة من الأشعة؟ هو الله عز وجل. إذن يريد يقول أن كل شيء بالنتيجة يعود إلى الله، إلى أمر الله، كل منا وإليه يعود، فيريد القرآن يخلينا دائما نشعر بأننا مفتقرون إلى الله عز وجل. لا يكون واحد من عندنا شوي ينخدع أو ينغار أو يصير عنده شيء من الكبرياء فيتصور أن العلم راح يحل مشاكله، لا، الواقع الله عز وجل وحده هو مسبب الأسباب، وهو الذي يوجد الطبائع بالأشياء ويسخرها لخدمة الإنسان. طيب أي ناحية؟ الناحية الثانية يقول القرآن ليطهركم، يعني أن الماء هذا السائل هو يحمل قابلية التطهير. الشاء يطهرنا منين؟ سيدينا. هل أبحث لك أولا المسألة أنه لو فرضنا أكو مايع آخر من الموايع غير المايع، يعني فرد ما يحمل عصير افرض عصير برتقال او عصير خضار، انا ما عندي ماي وعندي عصير مال خضره، اقدر مثلا اتوضا به او اقدر اطهر نفسي به؟ طبعا لا، ما يطهر الا الماء. يعني اجماع فقهائنا ان الماء هو الوحيد اللي يطهر من الحدث والقبل. اما الذين عندنا افرض ابن ابي ليلى من فقهاء العامه ولا اصم من فقهاء العامه، وعندنا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يذهب الى ان ماء الورد يجوز الوضوء بحكمه والاغتسال ايضا. يعني هل ماء الورد ممكن الانسان يتوضا به ويغتسل به؟ واتخطر ممن يذهب الى هذا الراي المحدث الكاشاني العملاق الضخم هذا ملا محسن الفيض، هذا في تاريخ الاماميه الواقع، هذا الرجل لو يتاح الى مؤلفاته، لو يفد واحد يعني لو مؤلفاته تطبع مؤلفاته فرد ثروه ضخمه الرجل. الواقع الى اراء والى نظريات، الان العلم الحديث بكل ما يملك من وسائل يذهب الى بعض نظرياته. عند نظريه بالروح ما ادري قد يكون ان شاء الله الايام الاتيه يصير عندي مجال واشرح لك نظريته بالروح. لا شك ان عملاق هذا الفيض، عملاق من العمالقه بشكل عجيب في نظرياته. ملا محسن الفيض يذهب ايضا يؤيد هذا المعنى، لكنه يؤيد باي معنى؟ يعني ما يقول ماء الورد يجوز الوضوء به او يجوز ازاله الخبث به لان ماء الورد، لا، يقول هذا ماء مطلق، وهي الاضافه اضافه لفظيه يسميها. شلون يعني؟ مثل ما نقول ماء السماء، ماء السماء المقصود المطر اللي ينزل من السماء، فهي مو اضافه، هاي فشي لفظي. يعني لما نقول ماء ورد ما يعتبر ماء الورد مضاد، يعني الورد هالرائحه العطر الموجوده بالماء مدخل للماء يسمى ماء مضاف، لا ماء مطلق، يعني ماء طاهر عينان يمكن واحد يتوضا به ويمكن واحد يزيل به الخبث. زين، هذا رايه، وراي مثل ما قلت لك الصدوق، وراي ابن ابي ليلى من العامه والاصم. زين، الماء اذا هو المطهر، الله عز وجل وضع في الماء قابليه التطهير. فالشهادي قابلية التطهير شنو؟ كل شوية تنبه لي زين. أن القابلية اللي القرآن الكريم يعتبر بها الماء مطهر، تطهير شنو؟ من شيء مادي لو من شيء معنوي؟ الشيء مادي مثل مثلا أكو عندنا نظرية أن الماء بقابلية للقضاء على الميكروبات، يطهر الجسم من الميكروبات، وأن الشيء اللي اسمه نجس إنما صار نجس لأنه أكو به ضرر، لأن يحمل لون من ألوان الحيوانات الصغيرة اللي تسبب ضرر للجسم. الماء يجي يطهرها يقضي عليها، يعني به قابلية القضاء على الحيوانات الضارة، مو على كل الحيوانات، لا، على الحيوانات الضارة المؤذية. هذا المعنى يمكن أن نجد له مؤيدات. شنو هي المؤيدات؟ مؤيدات مثلا نعرف ان الشارع المقدس جعل الشمس من المطهرات ايضا. الشمس شنو؟ مو ماء. الشمس مو ماء حتى تكون من المطهرات. الشمس بها قابليه قتل الجراثيم، بها لون من الاشعه، اشعه طبعا مركبه من مجموعه من الاشعه، بها لون من الاشعه خاص يقتل الميكروبات، اذا توجه للميكروبات يقتلها. زين، اذا لما المسمى الاسلامي، لما الشريعه الاسلاميه تعتبر الشمس مطهره واحنا نعرف الشمس تقتل الميكروبات، يمكن ان يكون هالمعنى ينسحب على الماء. الماء ايضا مطهر لانه يقضي على بعض الحيوانات الضاره. هذا اللي يقول ان التطهير هو عباره عن ازاله الاثر المادي. يعني هذا الشيء ايدي لما تتنجس مثلا، الشارع يقول لي الدم نجس ليش؟ لان الدم يحتوي مثلا على ميكروبات اخرى. يقول لي البول نجس ليش؟ لان البول يحتوي على حوانض، الحوانض بيها لون من التأثير الكيميائي، ما يقضع عليه إلا الماء، نظفه ويقضع عليه عن طريق الماء. هذا رأي، رأي بأن التطهير يقع على الأشياء المادية. الرأي الثاني لا، أن التطهير مو يقع على الأشياء المادية، يقع على الأشياء المعنوية. كيف يعني يقع على الأشياء المعنوية؟ يعني أن أنا لما الله عز وجل قال لي هذا لا تدن لي الدم، نظف إيدك منه، إذا ما نظفت إيدي من الدم أظل أشعر بالإثم، أشعر بأني خالفت أمر الله. الشعور بأني خالفت أمر الله، الشعور هذا أنا أحمله في نفسي، ما يزيل عني هالشعور ويطهرني منه من الشعور بي إلا الماء. نبهني. إذن تأثير الماء تأثير معنوي مو تأثير مادي، إنما صار مطهر لأنه يطهر معنويا. طيب، من بعد ما أخذنا هاللمحة عن الماء نجي للنقطة الثانية اللي يقول بها القرآن الكريم، يقول ويذهب عنكم رجل الشيطان. شنو هو رجل الشيطان؟ الماء. يقول الماء يوخر عنكم رجل الشيطان. شنو؟ بعض فقهائنا يقول رجل الشيطان هو عبارة عن المني، يعني نجاسة المني، أن المني نجس ويضيف لضيف الشيطان. شوية بلد تفتل لي النقطة هذه، غريبة على طبيعة الشريعة الإسلامية، الواقع هو غريبة. ليش؟ لأن الإنسان يضاجع أهله، إذا ضاجع أهله ويطلع من عند الماء يسمي القرآن رجل الشيطان. إيش معنى القرآن؟ ما يصير الله عز وجل يبيحنا ويسمي المادة رجل الشيطان أبدا، هذا ما يلتئم، ما يلتقي بحال من الأحوال مع إباحة الشارع المقدس للإنسان أن يلجئ، يعني أن يقارب أهله وأن يتكون من هالمقاربة الولد ويعبر عن نفسه. بالعكس، هذا يتنافى ويا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا له يا رسول الله شلون في بضع أحدنا أجر؟ يعني الواحد من عندنا يقارب أهله ويحصل ثواب أجر؟ قال بلى. أرأيتم إذا وضع نطفته في الحرام، إذا وضعها في الحرام أيعاقب عليها؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها في الحلال يثاب عليها. ليه؟ إحنا ما عندنا هيك نظرية تعتبر الدنو إلى المرأة هو من عمل الشيطان. هاي نظرية مسيحية ونظرية يهودية. نبه لجين. نظرية المسيحية ينسبون إلى المسيح إذا أردت القرب من ملكوت السماء فابتعد عن المرأة. كيف يصير هذا؟ هذا في الحكي خيالي، ما يصير أبدا، ما يصير. الله عندما ركب هالغريزة عند الإنسان ما يمكن يركب عندها الغريزة عبث ويقول له ابتعد عن المرأة، مستحيل. بعدين الوجود في استمراره مفتقر لهالغريزة. شلون يعني؟ يعني إذا الإنسان ما يتزوج هو يصير عنده أطفال، المجتمع منين يصير؟ يعني جيل واحد إذا ماتت الناس راح خلص المجتمع انقرض، إذا ماكو زواج وماكو أطفال. المنبع اللي يمد الجيل بالأطفال هو الزواج. الزواج إذن هو اللي يولد لنا المادة الخام للمجتمع وهم الأطفال. كيف نتصور أن الدين يمنعنا عن الدنو إلى المرأة؟ ما ممكن، ما ممكن. الولد يتكون من الرجل ومن المرأة، والمجتمع مفتقر في وجوده إلى الأطفال، فما نقدر إحنا نعتبر أن هذا اللون من الروايات هو رواية، يعني هذا اللون من التعليل ما نستطيع أن نسمي من رجل الشيطان. هاي كلها يقول يطهركم من رجل الشيطان، يعني يطهركم من هالمقاربة الشيطانية. هذا الفكر مو عندنا. الفكر تلقاه هذا وين؟ عند العامة في الواقع. ولي أكون صريح شوية، شوف البخاري. البخاري الرجل عند ولع في الروايات عن أبي هريرة، وهي عند ولع يعني دائما معظم رواياته، وعنده روايات عن هالرجل روايات عجيبة غريبة في بابه، يعني روايات مملوءة عبقرية في الواقع. يجي هذا الرجل يقول ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان ويكزه. الشيطان يقول لما ينولد كل مولود يمس الشيطان ويلفها بشكل ضربة، يعني يكزه يبكي. يقول إذا الشيطان ضربه يبكي. هاي الطفل عندما يولد من بطن أمه يبكي يشتهي وصارخ. يقول هذا الصراخ منين جاية؟ جاية من وكزة الشيطان. هي أولا وحدة وحدة نجي لها. يقول ما من مولود يولد إلا والشيطان يخذه فيبكي، يمسه ويخذه فيبكي إلا عيسى بن مريم وأمه. بس ذولا. طيب تسأل ليش أثر النبي محمد صلى الله عليه وآله أفضل من عيسى؟ إذا كان هذه فضيلة فينبغي أن تكون للنبي محمد قبل أن تكون لعيسى عليه السلام، وإذا كان لا والله مو فضيلة إذن شنو ميزة عيسى بها؟ ما أكو ميزة بها. بعدين هذا تتجه إلى ظاهرة طبيعية تفسرها تفسير خرافي، شنو الداعي له؟ المفروض أن هاي ظاهرة تولد مع الإنسان. الطفل إذا نزل من بطن أمه يشعر بأن انتقل من عالم إلى عالم غريب عنه، طلع من عالم ضيق إلى عالم واسع، طلع من عالم مظلم إلى عالم يموج بالنور، طلع من عالم متعفن إلى عالم فيه هواء فلق. العالم هذا كله غريب عليه الطفل، لما يواجه العالم بمجرد أن يواجهه يبدأ يشعر بالخوف، وكغريزة أولى تولد معه غريزة البكاء. غريزة البكاء تولد مع الطفل وهي عبارة عن تعبير عن شعوره بالخوف. يجي هذا العبقري أبو هريرة فيقول أيضا من مس الشيطان، شيطان ضربه شبيده ومسه فبكى. طيب هذا اللون من الفكر الإسرائيلي تسرب عن روايات عبد الله بن سلام ووهب بن منبه وكعب الأحبار. وأقدر أقول لك وأنا مطمئن لما أقول أن صحيح البخاري علبة أو سميها عيبة للفكر اليهودي. متصور الفكر اليهودي يحاولون أن يقربوا علينا عن طريق عبد الله بن سبأ، والواقع الفكر اليهودي متركز لأجمعه عند هؤلاء القوم. هذا خطر هالمعنى عالجته في فصل من الفصول في أحد الكتب بصورة مفصلة واتبعته، ولعل إن شاء الله قريبا الكتاب يبرز الوجود. المهم أن هذا اللون من الفكر فكر غريب علينا. أنا أستغرب على بعض فقهائنا يقول أن رجز الشيطان اللي وارد بالآية هو عبارة عن المادة المنوية التي يقذفها الإنسان عند لقائه لأهله، يطهركم من رجز. ما يمكن هذا، ما يمكن نسمي رجز الشيطان، لأنه الشيء اللي الله عز وجل يبيحه والشيء اللي الله يباركه ويجعل به أجر ما أقدر أسمي رجز الشيطان بحال من الأحوال أبدا. هذا بعيد تماما عن روح الإسلام. إسلام واقعي ويعترف بعنف الغريزة التي وضعها عند الإنسان وهي الغريزة الجنسية، ولولا هذا العنف ما نقدر نستمر، يعني ما نقدر نضمن للمجتمع الاستمرار. لو ما هالعنف عند الإنسان بعد الطلب يقول لك أنا أتزوج وأطلع أطفال وأركض الليل كله والنهار كله، يوم حصل لهم رغيف يوم حصل، ومتحمل ألم وغربة وذل وأذية من أجل هذولا اللي طلعتكم إلى الوجود. فبطبيعة الحال هذا اللون إنما يجي لي غصبا عليه بشكل لا إرادي، لأن الغريزة تضغط عليه وبشكل خارج عن إرادته، حتى يضمن الباري للمجتمع أن يبقى مستمر. وإلا لو ما هالضغط ما حد إلا فضل يتحمل مشاكل، مشاكل أسرة وعائلة وشعور بمسؤولية، مشاكل هاي جدا يعني غفيفة جدا في الواقع ملعونة. مو شنو هذا ابن أحد شعراء الفلاسفة ابن الشبلي شاعر بغدادي، هذا يقول صحة المرء للسقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء. يقول هذه كم يوم نعيشها هي درب إن راح نوصل بها للموت. زين للذي نغتلي نموت ونحيا، أقتل الداء للنفوس الدواء. قبح الله لذة لأبانا نالها الأمهات والآباء. يقول الأمهات والآباء نالوا اللذة وطلعونا إلى الوجود وخلقونا المشكلة أو خلونا من مصيبة المصيبة. قبح الله لذة لأبانا نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. طبعا مو سهل على الإنسان أن يتحمل شعور مسؤولية وأطفال لولا عنف هذه الغريزة. إذن ما نقدر نقول أن هذا رجل الشيطان. إذن ما هو رجل الشيطان؟ رجل الشيطان يذهب بعض الفقهاء إلى العامل المعنوي اللي ذكرت لك في صدر البحر. شنو هو العامل المعنوي؟ يقول أن رجل الشيطان عبارة عن الشعور بالإثم من ترك أمر الله. يعني واحد إذا أجنب وما اغتسل يشعر بالإثم، إذا أدن إلى النجاسة وما غسل إيده من النجاسة يبقى يشعر بالإثم لمخالفة أمر الله، فيطهركم من الشعور بالإثم، يعني يرجع للعامل المعنوي، يطهركم من الشعور بالإثم. فقيه ثالث لا يذكر رواية أخرى. شنو الرواية؟ يقول لما اجوا أصحاب النبي إلى بدر، اجوا بالليل ناموا على كثيب من الرمل ناعم، فالكثيب ناعم يهيل من الرمل، رجليهم تغوص بيه، ناموا عليه، وذولا معظمهم شباب احتلموا بالليل، صار عندهم احتلام. لما أصبح الصباح يقول دار في نفوسهم ماكو ماي، قريش قاعدة على الآبار، جيش مال قريش اجى قبلهم احتل الآبار، المنطقة اللي بيها آبار احتلها، ما عندهم ماي. فالشيطان مر بروعهم قالهم لو كان الله يحبكم لكان خلاكم استقهرت قريش وحصلت على الآبار قبل ما يحصلون عليها، فالشات راح تضطرون تتيممون وحتى تصلون. نعم، ولو أحبكم الله ليسر لكم حصول الماء. يقول فأرسل الله عليهم مطرا مدرارا، غيثا مدرارا، سال به الوادي وتلبدت به الأرض واغتسل منه الصحابة، فنزلت الآية تمتن عليهم بأن الله أنزل عليهم الماء لتطهيرهم ولدفع رجز الشيطان عنهم، الوسوسة اللي إجتهم من الشيطان. طيب مهما يكون هسه الشيطان أو العامل المعنوي أو العامل المادي اللي ذكرته لك في صدر البحث، المهم أن الماء تتوقف عليه حياة كل ذي حياة، ولذلك الله عز وجل سلب ملكيته للماء، خلاه للماء من المملوكات العامة، من المشتركات، اللي إذا واحد أخذنا من عنده بصبلة شيء شرب منه ورجعه تعود ملكيته ملكية عامة إذا رجع إلى النار. ليش؟ لأن الماء تتوقف عليه الحياة. ليه؟ الماء ترى إلى حد أمس يعني الله أبيح لي عائلة الحسين، يعني من بعد ما اقتل الحسين، كيف؟ مرت على عائلة الحسين أيام ثلاث على كثير، يعني أيام ثلاثة على كثير من الروايات ما لا قوا الماء، وإن كان قد تكون هناك روايات تقول أنه 24 ساعة ما لا قوا، لكن كثير من الروايات تذهب إلى أنه ثلاثة أيام ما لا قوا الماء. أبيح لهم الماء، صحيح هذا أبيح لهم الماء من بعد، أبيح لهم الماء من بعد مقتل الحسين، لكن الشيء اللي ما حصلوا عليه، اللي ما حصلوا عليه الطعام، التفت لي. وترى عائلة الحسين يعني التاسع والعاشر واليوم الحادي عشر، يا الله في أخريات النهار حصلوا على شيء من الطعام، لأن اليوم أصبح عليها الصباح عقيلة الطالبين وهي لا تقوى من الإعياء، يعني ما بها قابلية للحركة في الواقع، لأن صبح عليها يوم 11 منا الألم ومنا رعاية المجموعة من اليتامى وأشباح الأجساد أمام عينها وقد فصلت عنها الرؤوس، يعني الجو كله مشبع بالدم، مشبع باللوعة، مشبع بالألم، ومن الصبح حاج النياق واقف بباب الخيمة يصيح هل مؤمنة يا بنات عبد المطلب إلى الركوب، تعالوا اطلعوا اخرجوا، يدعوا السباء يدعوا النساء ليخرجنا حتى يركبنا على النياق. طيب طلعت الحوراء زينب عدها المجموعة المسؤولة عنها كون ترتب أمرهم، أطلت على الساحة شافت أكو شوية نياق جاي بيها، مو هواية يعني مو كثير، يعني العدد مو كافي لأن يحمل هالمجموعة من النساء والأطفال، وقفت تفكر أكو عدها نساء أجنبيات، عدها نساء أشجيات، عدها نساء من أهل بكر بن وائل، عدها نساء من غير الأسديات، ها عندها زوجة زهير وعندها نساء أخرى، عندها كثير من النساء اللي كنا في الرحل في رحل الحسين أجنبيات، فذني شنو تخليهن بالتالي، إذا ظلن بالتالي يعني ظلن تمشين على رجليهن وتركب العلويات، شافت هذا مو من المروءة مو من النبل أن ذني أولادهن راحوا وأزواجهن راحوا ويمشون على رجليهم بعدهم زيادة على هالألم، قامت تركب النساء الأجنبيات حتى إذا النياق قليلة المشي يوقع عليها وعلى أخواتها، لأن هي بتحمل المصيبة مبدئيا فعلا أركبت النساء الأجانب وظل وقع المشي عليها وعلى أخواتها، مرت ساعية على قدميها تمشي على القدمين. زين بها الحالة يوصفها الشريف الرضي في قصيدة المقصورة، يقول: يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا ومسوق عاثر يسعى به إثر محمول على غير وطاء. مسوق عاثر يقول على الرجلين ومحمول على غير وطاء. هؤلاء هاي مرت ساعية على قدميها إلى أن قاربت جسم أبي عبد الله الحسين، أطالت النظر إليه، أخذت تطيل النظر إليه ودموعها جارية على خديها تتأمل العزة اللي كانت عندها أيام كان الحسين حي، وتتأمل الذلة اللي وصلت إلها الآن. غلبتها الدموع، اختنقت بعبرتها. إن كان تريدني أمسايا أبطل النحو ونيني خذ ذكرك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام الجنت وياك أنا أناغيك وتناغيني، شبيت عايشة وياي من ذيك الأيام أشبع عمر ما فارقي حياتك بي تذكر يوم واحنا صغار من حضن امي الزهراء الجوان حيدر الكرار عيني تبحر بوجهك وروحي وياك ليل نهار. لمح الامام السجاد، رآها تطيل النظر الى الجسد الصريح، خشي عليها ان تهرول وتلقي بنفسها على الجسد. قال: عم ارحمي حالي، ارحمي ضعف بدني، ما يطاق انا تبعث والحقك بالقافلة. عم ودعي يا خاكي عن كثب من بعيد عيني لو ودعي. وفعلا اطالت النظر اليه. خوي ودعتك الله يا عيوني يا عيوني يردون عنك ياخذوني. ذهب اكثر من مؤرخ، من مؤرخ الطب روى الحالة على صورة ثانية، ذهب الى انها هرولت يعني انفصلت عن القافلة، اجت وياها مجموعة من الهاشميات، جلسنا الى جانب الحسين. اش وقتها باي صورة؟ على الحالة التي وصفها السيد سيد حيدر تغمد الله لرحمته، يوصف هالحالة اللي مر اللحظات اللي مرت على خوات الحسين. ونواغن بردت من خدرها تلزم لايديك بعد عين وجالة كم على الندب من حنة تحنين النيل فارقنا. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما نتشرف المتبع زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.